بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه الفترة الثالثة والأخيرة في هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى يجعلها مباركة نافعة مفيدة لنا ولكم. وقفنا عند الأذان على قاعدة من أهم القواعد، وهي قاعدة الرسوخ في العلم، والمعنى أن طالب العلم يجب عليه أن يكون راسخا ابتداء وانتهاء، وإن كان الرسوخ هو ثمرة للمنهجية الصحيحة في الطلب، ولكن إذا وفق الشاب لعالم سني فإنه سيكون راسخا بإذن الله. ولذلك يقول بعض السلف من علامة الفلاح للشاب والأعجم أن يوفق لعالم سني، عالم على المنهاج، هذا المعنى، عالم على المنهاج. ولذلك إذا وفق الشاب لطالب علم أو لعالم فإنه ستكون مخايله نواطق بالحسنى منذ ابتداء الطلب. وفي الغالب أن الرسوخ يأتي بعدما يبحر الإنسان في طلب العلم، والرسوخ مما امتدح الله جل وعلا به العلماء. قال الله جل وعلا في منه: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك امتدح الله تعالى الراسخين. ولا يخفاكم بأن الواو في كلام وبحث لأهل العلم، هل هي استئنافية أم معطوفة على ما سبق، والمقصود الرسوخ في العلم. والرسوخ يظهر ليس هي دعوة يدعيها أو شعار يرفعه، لا، هو واقع من خلال تصرفات طالب العلم، وذلك بالتؤدة وبعدم العجلة وبعدم التحزب والانتماء إلى طوائف وجماعات، وكذلك إلى مراجعة أهل العلم في القضايا. وأيضا يظهر عليه الصلاح والإصلاح، فهو صالح في نفسه مصلح لغيره. ولا يتصور أبدا من طالب علم أنه يكون سببا من أسباب الشر في المجتمع أو في الناس، أو يكون سبب من أسباب الفوضى، هذا ليس برسوخ أبدا أبدا. فطالب العلم يتميز برسوخه، وهذا الرسوخ لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي بعد الخطوات اللي ذكرت فيما سبق من خلال القواعد، وأيضا التزام العلماء الذين على المنهاج السليم، فهؤلاء يورثونه هذا الرسوخ بإذن الله جل وعلا. وفي دنيا الناس عجائب وغرائب، حتى المستقرئ للتاريخ والمستقرئ للنماذج السابقة يجد شيئا عجيبا من أحوال الناس، فلن يثبت إلا الراسخون في العلم، يثبتهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الراسخ في العلم يؤلف الناس على ولاة الأمر، تجد الراسخ في العلم يؤلف الناس على محبة العلماء، تجد الراسخ في العلم يسهم إسهام كبير في الإصلاح، تجد مثلا ينصح الولد في طاعة والديه، ينصح بقضية عدم الإحداث في الدين وإحداث في البلد، هذا هو طالب العلم. ولذلك هو شعلة نور وهداية، شعلة نور وهداية. أما إذا طلب الإنسان العلم واستعمله استعمالا على غير مراده، فهذا أشبه ب يعني هو أشبه بشخص بيده سلاح ولكنه يستعمله استعمالا سيئا. فتجد بعض طلبة العلم الذين قد يطلبون هذا العلم لكن على غير منهاج سليم، ربما استعملوه استعمالا سيئا، والسبب في ذلك عدم عدم الرسوخ. القاعدة الأخرى طلب العلم عند أكابر العلماء، عند أكابر العلماء، وعدم طلبه عند الأصاغر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والعلماء اختلفوا في معنى الأصاغر، هل المقصود صغر السن أم المقصود البدع والأهواء مثلا؟ قولان. عبد الله بن المبارك جاء عنه بإسناد صحيح أنه قال هم أهل البدع، الأصاغر هم أهل البدع. وابن مسعود رضي الله عنه قال ما يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبرائهم وأمنائهم، فإذا جاء العلم عن أصاغرهم فقد هلكوا أو كما قال. ولذلك من المهم جدا أن يكون طالب العلم يطلب العلم عند الأكابر، عند الأكابر. لكن لو كان عالم، لو كان شخص مثلا، لو كان هناك شخص صغير السن لكنه يقول قال الله وقال رسول الله، قال رسول الله، وشهد له العلماء بمتانة العلم والدين والرسوخ أيضا، فلا يمنع الأخذ عنه. ولذلك الشافعي رحمه، الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني تصدر صغيرا، والشافعي كذلك تصدر صغيرا، وشيخ الإسلام ابن تيمية تصدر في عمر 17، كثير من العلماء. ولذلك يظهر والله أعلم أن توجيه الحديث يكون المقصود بهم أهل البدع، أهل البدع. وأما العلم فيؤخذ من صغير السن ومن كبيره بشرط أن يكون على وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، وأن يكون العالم هذا قد شهد له العلماء، شهد له الناس وزكوه وأوصوا به على أنه أهل لأن يدرس ولأن يعلم ولأن يجلس عنده. فمن المهم جدا أن لا تطلب العلم إلا عند أهله الموثوقين. أما طلب العلم عند الأصاغر فهذا لا شك بأنه يعود بالضرر على طالب العلم، ولربما علقت في نفسه وفي قلبه بدعة لا يستطيع انتزاعها مع مرور الوقت. وكثير من العلماء السابقين الذين تساهلوا في هذا الأمر تلوثوا بالبدع، تلوثوا بالأهواء وبالآراء الشاذة التي على خلاف منهاج الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ولأجل هذا من أهم ما ينبغي العناية به هو المعرفة عند من تطلب العلم. فإذا جهلت هذا الشخص فما عليك إلا أن تسأل من تثق بعلمه من أهل العلم، وتسترشد برأيه في قضية الطلب عند هذا العالم. الأمر الآخر، وهذا أمر مهم جدا من القواعد التي لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنها، هو كثرة الدعاء إلى الله عز وجل بالتوفيق والتسديد وبالتيسير أيضا في طلب العلم. وهذا ينبغي للإنسان أن لا يغفل عنه. اقرأوا في قصص الأنبياء تجدون بأنهم يكثرون من التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء واللجوء إليه سبحانه وتعالى. فالإنسان ضعيف لولا معونة الله عز وجل له. ولذلك كل واحد منا فقير، فقر ذات وفقر صفات، والله عز وجل هو الغني، الغنى المطلق، غنى الذات وغنى الصفات. ولأجل هذا أنت تحتاج إلى ربك سبحانه وتعالى في كل لحظة. فلا تنسى الدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل أن يعلمك، اللهم علمني ما ينفعني، اللهم زدني علما. وقد وردت في هذا أحاديث وإن كان متكلم في أسانيدها، لكن هذا هو شأن طالب العلم، أن لا يغفل عن سؤال ربه جل وعلا على الدوام والاستمرار، أن يفتح عليه بالحق وأن يرشده إلى الصواب وأن يسدده وأن يرزقه هذا العلم. اللهم ارزقني علما نافعا. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من الدعاء إلى الله عز وجل، وهكذا أهل العلم. أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه كان إذا استعصت عليه مسألة كان يكثر من الاستغفار ومن الحوقلة. وهكذا العلماء، هكذا العلماء لعلمهم بأنهم لولا الله ما تعلموا ولا اهتدوا. ولذلك فقر الإنسان إلى ربه جل وعلا هذا يجب أن يكون نصب عيني طالب العلم، وأن يسأل الله تعالى على الدوام الإعانة والتسديد والتوفيق. قد تطلب العلم لكن لا تسدد، قد تطلب العلم ولكن لا توفق. في من الناس من طلبوا العلم لكن أصبح العلم وبالا عليهم، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر من أهم القواعد أيضا هو العمل بما تعلم، العمل بما تعلم. ولذلك العلم يقصد لماذا؟ كما قلنا للعمل، للعمل. والله جل وعلا نعى على أقوام علموا وما عملوا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لذلك من المهم جدا الاستعانة بأن يعمل الطالب بما عمل. قبيح بطالب علم يترك الواجبات أو الفرائض أو يتخلف عن صلوات الجماعة مثلا، أو أن يقع في الكبائر. إذا كان العلماء ينادون على طالب العلم إذا ارتكب أمرا مباحا عند غيره لكنه من خوارم المروءة عند طلاب العلم، ما يليق بطالب العلم أن يرتكب مثل هذا الشيء وهو في أصله مباح عند عامة الناس لكنه من الخوارم عند العلماء وطلاب العلم. كيف يترك طالب العلم صلاة الجماعة؟ كيف ينام عن صلاة الفجر؟ طالب علم ينام عن صلاة الفجر؟ طالب علم يهجر القرآن؟ ليس له عهد بالقرآن إلا من الجمعة إلى الجمعة. ولذلك كانوا يستعينون كما قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. هكذا كانوا يقولون. الإمام أحمد رحمة الله عليه ما مرت عليه سنة إلا وطبقها وعمل بها. يقول عن نفسه رحمه الله تعالى مر على حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم عند أبي طيبة وأعطاه دينارا، فذهب فاحتجم فأعطى الحجام دينارا، تطبيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهديه. ولذلك إذا أردت أن تحفظ العلم فعليك بالعمل به، واحذر أيضا أن تكون ممن جاء ذكرهم في قول الله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فطالب العلم يجب أن تكون حليته هو العمل بما علم، هو العمل بما علم. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فلذلك من المهم جدا الانتباه إلى هذه القضية. القاعدة الأخرى ما يتعلق بالتعامل مع الكتب، وهذه الناس فيها أجناس وأصناف. فمن أهل من طلاب العلم من هوايته جمع الكتب، ولكن هكذا فقط للزينة حتى يقال بأنه طالب علم، ويملأ المكتبة من المراجع، وما من معرض كتاب إلا ويزوره ويشتري، ولكن ما زالت مغلفة متروكة هكذا. هذا هي سيسأل عنها يوم القيامة. من طلاب العلم من هو على العكس يفلي الكتب فليا، ولذلك ما من كتاب يشتريه ويقتنيه إلا وقد قرأ فيه، قرأه كله أو بعضه أو انتفع به. ومن الناس من هو متوسط الحال يشتري فيقرأ بعضا ويترك بعضا. كثرة الكتب ليست محمودة عند أهل العلم بإطلاق، ولذلك ما كانوا يصفون العالم بأنه صاحب مكتبة كبيرة، ما كان يعني هذه صفة تميزه بمثلا العلم ولا التقدم على أقرانه أبدا. شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمة الله عليه مكتبته يسيرة، ويمكن الغالب رآها انتشرت يعني صورة المكتبة، ما كانت تلك المكتبة الكبيرة الضخمة، وإنما كانت أصول مهمات. لكن انظر إلى علم هذا الرجل الذي ما زال الناس يتفيئون ظلال فقهه وعلمه ومسائله. لأجل هذا من المهم جدا قبل أن تشتري كتاب أن تستشير العلماء، تستشير في الكتب التي تريد أن تقرأها أن تشتريها وتقتنيها وأن تقرأ فيها أيضا. حتى الكتب يا إخواني بارك الله فيكم، هناك فن في قضية القراءة. القراءة أنواع، إذا رأيت طالب العلم أخذ الكتاب ونظر في مقدمته اعلم بأنه ليس بطالب علم. طالب العلم الحقيقي هو الذي يذهب أول ما يذهب إلى الفهرس وينظر في هذا الكتاب وينظر في موضوعاته، مثلا ينظر في موضوع، مع أن المقدمة هي مفتاح لكن الفهرس هذا يعطيك كل ما في هذا الكتاب. هذه لا شك بأنها خطوة من الخطوات. الأمر الثاني بالنسبة للكتاب، لابد إذا اقتنيت كتابا لابد أن تنتفع به. ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول ما من كتاب إلا وفيه فائدة، ما من كتاب تقرأ إلا وفيه فائدة، ونحن نقول ما من كتاب إلا وفيه فوائد، يعني تخرج منه بفوائد. وتجد العلماء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء يضعون لك يعني طريقة في قضية التعامل مع الكتاب، وهي أن تحمل قلم وورقة أو تكتب على طرة الكتاب مثلا، تكتب الفوائد، تسجل الفوائد. أما القراءة هكذا فتذهب وينسى طالب العلم القراءة، ولذلك تقيد، تقييد الفوائد مهم جدا. بعض العلماء موجود الآن في المكتبات يباع، أخرجوا كتب هي مجرد فوائد التقطوها من بطون الكتب، أخرجوا في هذا مجلدات وأخرجوا كتب وأسفار هي مجرد فوائد التقطت من خلال القراءة، من خلال القراءة. يقول الأول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فمهم جدا أن يكون لك طريقة في قراءة الكتب. الكتاب هذا ينبغي أن لا يغيب عن ناظريك ولا عن عينيك، يكون حولك دائما، حتى عند سرير نومك اجعل كتابا واجعل خاتمة يومك قراءة في هذا الكتاب، تفسير، عقيدة، فقه، حديث، شيء من هذا القبيل، حتى لو كان من كتب التراجم اقرأ فيه، عند جلوسك اقرأ، وعند ذهابك وإيابك اقرأ، في مكتبك، في محل عملك، لابد أن يكون لديك فراغ تقرأ في الكتاب. الكتاب هذا نعمة من نعم الله، ولذلك من المهم أن يكون لديك طريقة في التعامل مع الكتب. وأنا لا أقصد بهذا نقض القاعدة اللي ذكرناها في قضية المنهجية، لا، نحن تجاوزنا الآن إلى مرحلة يستطيع الإنسان يتعامل فيها مع الكتب. مسألة أخرى من أهم القواعد لطالب العلم أن يهرب من المثبطين وأن يفر منهم فراره من المجذوم. ذلك من أن من أكثر ومن أشد الأمور المثبطة عن العلم هم هؤلاء الذين يسعون في تثبيط الإنسان عن العلم. ولذلك إذا كنت تعيش أو تصاحب أناسا يثبطوك عن العلم فاهرب عنهم وفر منهم فرارك من المجذوم. ولذلك نجد سبحان الله العظيم دائما، وهذه أنا بالتجربة، تجربة العملية، ما فتح الدرس في أي مكان إلا وتجد عدد كبير جدا من الحضور، ثم ما يلبثون إلا بالنقص شيئا فشيئا، ولن يصف إلا الذهب، ما يبقى إلا الذهب اللي جاي فعلا لطلب العلم. طيب أين هؤلاء؟ على صنفين. الصنف الأول صعب عليه العلم، ثقل عليه العلم، والصنف الثاني كان عنده الرغبة لكنه استسلم لهؤلاء المثبطين فأحبط وانصرف معه. لذلك إذا رأيت الشخص يصبرك على طلب العلم فاعلم بأنه ناصح، وإذا رأيت الشخص يثبطك عن طلب العلم ويقول لك يعني ماذا تريد بهذا، طلعة بحرية أفضل ولا طلعة برية جبلية أفضل ولا طلعة في مقهى أفضل، اعلم بأن هذا عدو وليس بصديق. يقول ابن عبد البر وقد ذكر رجلا صعب عليه العلم فقال أبياتا لصديق له اسمه حماد يقول له تعال هلم إلينا في الصيد. يقول رأيت يا حماد في الصيد أرانبا تؤخذ بالأيدي سأترك النحو لأصحابه وأشغل الهمة في الصيد إن ذوي النحو لهم همة موسومة بالمكر والكيد يضرب عبد الله زيدا وما يريد عبد الله من زيد. شوف لاحظ أخذ هذه بس يقول شغلة النحويين ضرب زيد عمرا ضرب عمر زيدا قال صعب عليه العلم فجعل هذه يعني سبب لأن يهرب لا يوصي أيضا حمادا تعال يا حماد إلى الصيد أفضل من طلب العلم فإياك ومن يثبطك عن طريق العلم. العلم جهاد العلم هو أعلى درجات الجهاد كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل التحقيق ولذلك الله عز وجل أمره بمجاهدة المنافقين بالحجة بالحجة وهي أعظم درجات الجهاد طلب العلم الشرعي. فاحذر ممن يثبطك. كثير من طلاب العلم مروا علينا للأسف الشديد رأيناهم عوام والسبب يعني مثل هذه الصداقات والصحبة اللي أثرت عليهم للأسف الشديد. والله لو لم يكن في مصاحبة طلاب العلم والجلوس في الحلقات إلا الذكر الحسن لكفاك. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بجليس بالصاحب الطيب والصاحب السيء. مثل الجليس الصالح وجليس السوء. الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه إما تشتري وإن لم تشتري ستخرج بريحة طيبة هي السمعة سمعة يقول فلان مع العلماء فلان مع طلاب العلم. ولذلك ما من أحد إلا وهو يزعم العلم ويدعي لأن أشد شتيمة هي رمي الإنسان بالجهل. الآن لو جيت إلى جاهل 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 مركب تقول لجاهل يرضى ما يرضى يغضب هو جاهل مركب. أما تقول لعالم كل يرضى بالعلم والعلم منقبه والجهل منقص. فاحذر المثبطين والمثبطون في هذا الوقت كثير سبحان الله العظيم. وسبب ذلك هذه المغريات وهذه الملهيات وهذه الأشياء التي يعيشها الناس. من القواعد أيضا المهمة جدا في هذا الباب أن لا تعتمد على التقانات الموجودة وعلى الأجهزة الذكية الموجودة في طلب العلم وتكتفي بها بعيدا عن العلماء ومجالس العلم وبعيدا عن الكتاب أن تحمل الكتاب بيديك. صحيح الوسائل الحديثة هذه اختصرت لنا الزمن وفرت لنا المال في شراء الكتب وفرت لنا أشياء كثيرة حقيقة وجهد جهد كبير لكن هذا في الواقع أنه يعني إذا يعني نظرت تجد بأن هناك فرق بين كونك تحضر في مجلس علم أو تحمل كتاب بيديك مثلا وتكتب وتحشي وشيء من هذا القبيل. فلا يكون اعتمادك كلي على التقانات هذه وإنما يكون اعتمادك الأصل على حضور المجالس على يعني اقتناء الكتب على المنهجية اللي ذكرنا بعضها. لكن إذا أردت وضاق عليك الوقت هذه نعمة من نعم الله عز وجل تنتفع بها وتضيف إليك إضافات كثيرة. المسألة الأخرى من القواعد ما يتعلق بقضية احترام الشيخ والعالم وهذه يا أخواني بارك الله فيكم مسألة ليست مسألة ثانوية لا بل مسألة تعتبر من أهم المسائل في قضية التوفيق لطلب العلم. العالم مثل الوالد بل بعض العلماء قالوا العالم أفضل من الوالد ونص على هذا بعض الشافعية قالوا بأن العالم أفضل من الوالد لأن العالم أب روحي والوالد أب طيني ولذلك هذا يعلمك ويربيك أكثر من تعليم الوالد. فأنت أخذت العلم عنه وتلقيت عنه وأضاف إليك إضافات كثيرة قد لا يعني قد لا تكون قد حصلتها من والديك. واحترام العالم مهم جدا ومن احترام العالم أولا التلطف مع العالم والتواضع معه التواضع مع العالم والتلطف معه واستئذانه أيضا فيما يقرأ وفيما يقول. هذه مسألة غاية في الأهمية، والحذر من إضجار العالم. إضجار العالم، العالم كل يخطب وده، العالم كل يريد أن ينتفع به، العالم كل يتجه إليه. مثل ما ذكرت أنا قبل قليل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حطمه الناس حتى أصبح لا يستطيع أن يصلي قائما في أغلب أحيانه، كما تقول عائشة من بعد عام الوفود وكذا. والعالم كذلك، ولذلك أخطر ما على طالب العلم، أخطر ما على طالب العلم أن يتغير عليه العالم، أن يتغير عليه، وذلك بسبب الإضجار. ذكر في ترجمة إسماعيل بن أبي خالد أنه كان حسن الخلق، من أحسن العلماء أخلاقا، لكنهم أضجروه فساء خلقه، سبحان الله العظيم، أضجروه فساء خلقه، إضجاره بالإثقال عليه، الإثقال عليه، ويعني حتى في أوقات راحته وكذا. وذكروا أيضا، ذكر زيد الدين عبد الرحيم العراقي في ألفيته لما شرح، لما ذكر بعض المسائل، ذكر من جملة من ذكر أحمد بن عبد الرحمن المرادي، وكان قد كبر فتغير، يعني بدأ يختلط شيئا فشيئا، وكان حذرا يقول: فكنا نترفق به، فقرأ عليه فلان من الناس العمدة، يعني قرأ عليه وهو يكره ذلك، يعني كره أنه يقرأ عليه، كان بعض العلماء يخجل ويستحي، فقرأ عليه فقال: لا أحياك الله إن نشرته أو شيء. فمات الطالب بعد وقت قصير جدا. لماذا؟ أضجره، أضجره. والمقصود بأن العالم يتعامل معه برفق ولين وتلطف، وأيضا يستأذن، يستأذن. الشافعي الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يدعو لمشايخه، ومن جملة من كان يدعو لهم في كل ليلة الشافعي، يقول لابن الشافعي: وأبوك من الستة الذين أدعو لهم في قيام الليل، كان يدعو لهم في قيام الليل، تدعو للعالم. كذلك الصبر على ما ذكرت قبل قليل من خشونة العالم، صبر عليه، وأيضا التأدب معه فيما لو إذا صدر من العالم خطأ معين أو ذنب معين، فلا يجوز للطالب أن يحتسب على العالم كما يحتسب على الفساق. يوجد الآن من طلبة العلم من يحتاج إلى أدب، يحتاجون إلى أدب في تعاملهم مع العلماء. أدركنا مشايخنا أنهم إذا كان بينه وبين، يعني رأى خلاف، رأى مسألة عند العالم الآخر، ما كان يواجهه، حتى إذا أراد أن ينصحه نصحه بأدب، يقول له مثلا: سمعت منك كذا، رأيت منك، لعله اختيار لفضيلتكم، لسماحتكم، اختيار لكم، هذا هذا هو الأدب. ما يأتي يقول له أخطأت، يقول له أنت أوردت مثلا كذا، يتأدب معه. يستطيع الطالب أن ينصح شيخه لكن بأدب، وليس بمباشرة يباشره كأنه هو أستاذ له. فكثير من الناس حرموا العلم أو حرموا بركة العلم بسبب سوء الأدب مع العلماء ومع المشايخ. في زماننا حصل أمر غاية في الغرابة، أن بعض الآن الطلاب يرون علماء معصومين عن الخطأ، حتى إذا صدر من عالم سني على منهاج سليم وعلى طريقة واضحة بينة صدر منه خطأ، أصبحوا يقرضون عرضه بألسنة حداد، وأصبحوا يلوكون في عرضه في المجالس، وربما حذروا منه وهجروه لمسألة قد يكون الصواب معه، وقد يكون أخطأ فيها وله أجر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. كيف يأتي طالب ما زال في بداية الطلب يحتسب على شيخه بمثل هذه الطريقة في مسألة تدور بين الأجر والأجرين؟ شيء غريب جدا. ولذلك أنا أنصحكم جميعا، مقدما النصيحة لنفسي أولا، بالإكثار من القراءة فيما كتبه العلماء كالخطيب البغدادي مثلا، وابن عبد البر مثلا، وكذلك ابن جماعة في التذكرة، تذكرة السامع المتكلم، وأيضا حلية طالب العلم للشيخ بكر بن زيد وشرحها للشيخ بن عثيمين. ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا الإمام شرح حلية الطالب في حياة بكر بن زيد، ضروري جدا. كان الناس يتعلمون الأدب قبل الطلب، يتعلمون الأدب قبل الطلب، ولذلك من الناس من حرم العلم، حرم العلم بسبب سوء الأدب. وأذكر لكم مواقف في حياتي، أذكر واحد من خيار طلاب العلم ولديه عقل سيال وذكاء مفرط، وكنا في الحج وكان في الخيمة التي أنا فيها، فقال: شفت المشايخ هذول كيف يفتون؟ مشايخ شابت لحاهم في العلم، عمر الواحد لا يقل عن 70 وهو كان في العشرينات، وكان رجل يتقذ ذكاء. فقلت له: هؤلاء لهم اختيار؟ فقال: لا والله لأردن عليهم. وكان عنده يعني مشروع في شرح عمدة الأحكام، والله يا أخوان اختفى، ما أعرف عنه شيء، وليس له ذكر ولا ركز ولا يعني شيء من الذي عند أبسط طلاب العلم. لما رأيت اندفاعه في الإنكار على العلماء والاحتساب عليهم في مسائل تدور بين الأجر والأجرين، مسائل خلافية الخلاف فيها محمود، لكن سوء الأدب ومحاولة تقزيم العلماء، سبحان الله، آية من آية الله. حرم العلم، حرم العلم. يقول لي أحد الفضلاء: كان عند أحد المشايخ فأورد حديثا، فقام هذا الطالب فقال: يا شيخ هذا الحديث ضعيف. فقال العالم: إن شاء الله حسن. فكرر عليه فقال: الحديث حسن. قال: لا، فلان ضعفه. فقال له الشيخ: ما رأيك تأتي تضربني فقط، يعني ما بقي إلا الضرب، اضربني. طبعا خجل الطالب، فقام من الحلقة وحرم العلم، حرم العلم بسبب سوء الأدب. فالأدب قبل الطلب، احترام العلماء مهم. حتى لو رأيت العالم قد خالف في مسألة ترى أنت الدليل خلاف هذه المسألة، فاعتذر للعالم، ولعلك أيضا توصي من هو من أقران الشيخ يتواصل معه، إذا كنت لا تستطيع أن تجاري الشيخ في النقاش مثلا، أو تترك المسألة. لست مطالبا بأنك تعدل العالم والشيخ، أنت مطالب بأن تتتلمذ على العالم وتتتلمذ على هذا الشيخ. هذه مسألة وقاعدة من أهم القواعد، وهذه من بركة العلم. قاعدة أخرى: التواضع عند طالب العلم، وهذه مسألة أيضا من مسائل السلوكية الأخلاقية، هي في 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 الناس، هي التواضع مطالب مطلوب من الناس جميعا، لكن طالب العلم أولى بهذا وأهله. طالب العلم أولى بالأخلاق من غيره، وأولى بالآداب من غيره. التواضع، إياك وإياك، إياك ثم إياك ثم إياك أن تستعمل مفردة أنا ونحن وقلنا وذكرنا ولنا مثلا، إياك، هذه مهلكة. حتى لو بلغت ما بلغت من العلم فتواضع للعلم. ابن تيمية رحمة الله عليه، شيخ الإسلام الذي اعترف بفضله وعلمه القاصي والداني والمؤالف والمخالف، كان يتواضع، يقول: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتيها من عنده يأتي. كان ينزل من القلعة فيضع التراب على رأسه تذللا لربه جل وعلا. كانوا يقولون، يقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. تواضعون، تواضع بعضهم لبعض. وهذه من أهم المسائل، إذا رأيت طالب العلم متكبرا فاغسل يديك منه، لأن ما يتفق العلم مع الكبر أبدا. مثل ما يعبرون بالمصطلحات الحادثة، في مخرجات، مخرجات، مخرجات العلم أنك تتواضع، مخرجات العلم أنك تتواضع، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه طالب التواضع، التواضع. فبعض الطلاب قد يحفظ مسألة ومسألتين، أو يقرأ كتاب أو كتابين، فيبدأ يتعالى على الناس. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز، عزبت عني الآية، لا غيرها: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت كنت في يوم الأيام جاهل، كنت ما تعرف شيء، الله هو الذي علمك، ليش تتكبر على إخوانك، تتكبر على إخوانك وتتكبر على أهل بلدك؟ التواضع هو أهم مخرجات العلم، أن يظهر عليك التواضع فهو أثر من آثار هذا العلم الذي اكتسبت، التواضع. وكذلك من القواعد ترك المراء والجدال، كثير من طلاب العلم لا يفرقون بين المذاكرة وبين المراء والجدال، أغلب طلاب العلم انصرفوا إلى هذه المناظرات والمجادلات وهذا المراء الذي ربما أوغر الصدور. شوف الآن بعض طلاب العلم من خلال ما يسمونها المجموعات، مجموعات الواتساب أو الجروبات مثلا، أناس أفاضل أخيار لكن نشب بينهم نزاع وخلاف وأوغرت الصدور وحصل بينهم بغضاء بسبب هذا المراء والجدال. يطرح أحدهم مسألة فيجيب الآخر وكل يتعصب لرأيه، فيقيمون هذه المسائل ويجعلون محل للانتصار والولاء والبراء عليها، شيء عجيب جدا. وأنا على اطلاع على هذا بالمناسبة، وأعرف كثير من طلاب العلم هنا وخارج الدولة كانوا على أحسن حال، ففرق بينهم هذا المراء وهذا الجدال لأنه طلب لغير الله، نسأل الله العافية والسلامة. طالب العلم يذاكر ويترك المراء والجدال. المذاكرة، الطالب العلم في مجتمعه مع أحد ثلاثة أصناف، إما مع من هو دونك فتعلمه، وإما من مع من أنت مع من هو مثلك فتذاكره، وإما من مع من هو فوقك فتستفيد منه تنتفع به، تستفيد منه وتنتفع منه. هذا حال طالب العلم، تنتفع من الشيخ وتذاكر تذاكر الصاحب من أقرانك وممن هو في مستواك، وتعلم من هو تحتك يعني في العلم. أما قضية أني أجعل المراء، هذا مما يحرم الإنسان أو يجعل الإنسان محروم من بركة العلم، فيترك الإنسان المراء والجدال وإنما يذاكر، يذاكر. وللأسف الشديد يعني كما ذكرت أنا قبل قليل، الشافعي رحمة الله عليه يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول خصمي خطأ يحتمل الصواب. وكان يقول رحمة الله عليه والله إني لأفرح أن يجري الله الحق على لسان خصمي في المناظرة، يعني الشافعي هذا العملاق من عمالقة العلم، يقول أفرح لما يظهر الحق على لسان صاحبي، وهو القائل أنا راجع عن كل مسألة خالفت الدليل ولو بعد وفاتي. لذلك طالب العلم يعني لابد أن يعتني بهذا الجانب ويخرج من هذه المجموعات. السؤال، هل دخول المجموعات فرض عين؟ لا. فرض كفاية؟ لا. سنة مؤكدة؟ لا. ليش أنا أدخل في أمر أنا أعرف نتيجته، أعرف نتيجته، وفي من الحضور موجود، موجود من يعني ذاق المر من هذه المجموعات وحصل خلاف ونزاع وخصومة والعياذ بالله وتدابر، تدابر. لماذا؟ لأنه ما عرفوا الأدب في قضية النقاش والحوار. أنت ذاكر أصحابك مذاكر، أما قضية المراء فاتركه لا خير فيه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق، محق ترك المراء. أما أنني أنا أستشرف للمراء، بعض الطلاب يحفظ مسألة مسألتين أو يحضر، يذهب يحضر ثم يدخل عند المجموع عند أصحابه يطرح المسألة، شخص يقول والله مثلا المسألة كذا، ثم هو يفتل عضلاته ويبدأ يستعرض، هذا ليس بعلم، هذا أنت تدعو إلى نفسك ما تدعو إلى الله، هذا أنت تريد أصلا اتخذت العلم لمجاراة السفهاء وليس لرفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. هذه مسألة غاية في الأهمية وهي قاعدة من أهم القواعد. أيضا من المسائل المهمة ما يتعلق يعني بطريقة طالب العلم في نظافته في تجمله، وإن كانت هي ليست من القواعد، لكن هذا مسألة مهمة أذكرها بسبب أن بعض طلاب العلم يعتقدون بأن طالب العلم لا بد أن يكون أشعث أغبر، ولا بد أن يكون بعيدا عن التجمل والتنظف والعناية بمظهره. هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين المرسل وأزهد الناس، سيد الزهاد، كان عليه الصلاة والسلام يتجمل في لباسه كما أنه يتنظف في بدنه، كان كثيرا ما يستعمل الماء، يستعمل المسك، لكن كان يتجمل. ولما رأى عمر حبر سيراء عرف بأن الإنسان يحب التجمل فاشتراها له، فقال هذه لباس من لا خلاق له، لأنها كانت من حرير. وكان كما قال جابر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليه عمامة دسماء سوداء، يعني كان يلبس أجمل الثياب ويوصي بلباس أجمل اللباس. أما أن يأتي طالب العلم مبهذل نفسه وشعر أشعث وثوب متسخ وحالة غير طبيعية، هذا يعكس صورة للناس على ماذا؟ على هذا أثر العلم، غير صحيح الكلام هذا. الإمام مالك رحمة الله عليه كان قبل أن يجلس للدرس يلبس أجمل الثياب، أجمل الثياب، كان يتجمل. وكذلك بقية الأئمة. الإمام أحمد لما قيل له يعني لماذا لا توفر شعرك، قال له كلفة، يقول ما عندي قدرة مادية أني أغسل وأدهن ومشط ووقت، كان يحلق رضي الله عنه ورحمه الله، كانوا يتزينون يتجملون. ابن حجر رحمة الله عليه قصته معروفة، لما كان يمشي بأبهة يمشي بثياب وكذا، وقال له يهودي كيف تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنا مبهذل، قصة قرأوها، ماذا رد عليه ابن حجر رحمه الله تعالى. فلذلك من المهم لطالب العلم ألا، بعض الأحيان طالب علم شاف مثلا طالب علم آخر يعني حال ترثة وكذا، هذا ما يعني أنه قدوة، ما يعني قدوتك من النبي عليه الصلاة والسلام، السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. المقصود إخواني وأخواتي القواعد كثيرة في قضية المنهجية في طلب العلم، وحقيقة هو موضوع ململم ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، وما تركته أعتقد بأنه كثير، ومثل ما تقول العرب الحديد شجون متفرق، لكنه إن شاء الله ململم بمثل هذه القواعد. وأنا لست بخيركم، وإنما أنا أيضا أتعلم، وأنتم بمثل هذا الحضور أتحتم لي الفرصة أنني أبحث وأقرأ وراجع، وعسى الله ينفعنا بما قلنا وبما ذكرنا. وأعتقد الأسئلة لعلها تسهم في سد الثغرات الناقصة في موضوعي هذا، والتي يتفضل الشيخ ياسر بطرحها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. سائل يسأل أحسن الله إليكم، ما تقولون في دراسة أكثر من مذهب في آن واحد؟
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الذي قرأناه ويعني رأيناه من كلام أهل العلم ومن تربيتهم أن هذا لا يصلح كمنهج تدريجي في طلب العلم، لأن يشتت على طالب العلم العلم ويفرقه ولا يضبطه، لأن تعرفون بين المذاهب الأربعة مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها، والمختلف فيها كثير أيضا، فبهذه الطريقة لا يستطيع ضبط العلم. لا، اضبط متنا من متون المذاهب الفقهية تتدرج فيه، ثم بعد ذلك تبدأ تتوسع في المذهب نفسه، ثم بعد ذلك في بقية في الخلاف.
أحسن الله إليكم شيخنا، سائل يسأل ما حكم جمع أكثر من فن في طلب العلم؟
الحمد لله، يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من فن في طلب العلم، يعني مثلا يحضر درس في اللغة، ويحضر درس في الفقه، يحضر درس في الحديث، يحضر درس في العقيدة مثلا في التفسير، بمعنى المنهجية، يعني يبدأ بهذه الطريق يتدرج، لا حرج، ليس شرطا أن يقصر الإنسان علمه على فن واحد، وهذا حقيقة من الأخطاء والسلبيات، وهي الآن الموجودة للأسف ما يسمى بالتخصصات، حتى أصبح الآن الشخص ربما حصل على شهادة عليا في تخصص معين، حتى إذا نقلته إلى فن آخر ما عرف. وهذا ابتلي فيه الناس قديما لما مثلا تخصصوا في فن واحد ما عرفوا بقية، ما عرفوا كثير من الأحكام. فمثلا يتخصص في اللغة لكن يجهل في الفقه، وهذا غلط. فلذلك للطالب أن يبدأ، له أن يبدأ إذا أراد بهذه الفنون مثلا، ويتدرج فيها وفق المنهج الشرعي.
سائل يسأل: ما نصيحتكم لشاب في طريق طلب العلم ولكن لم يجد صاحبا معينا؟
ليس شرطا أن يكون له صاحب يعينه، فهو لا بد أن يكون له همة عالية وعزيمة قوية، عزيمة قوية وهمة عالية. وحضوره إلى طلب، إلى دروس العلم يكفي هذا، حضوره إلى حلق العلم يكفي هذا، وليكن هو المقتدى به، الفاعل المؤثر في الناس. لا يكون ينظر إلى الناس، لا، أنت يعني اجعل من نفسك قدوة، اجعل الناس يقتدون بك بصبرك وعزيمتك وإصرارك وهمتك العالية. فقضية إذا ما وجدت صاحب يعني، هذا غلط. ما كان معروفا عند الناس أنه لا بد لمن يريد أن يطلب العلم أن يكون له صاحب، هذا غير صحيح، يكفيك صحبة العالم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل: أنا لست بطالب علم ولكن أريد أن أوجه ابني لطلب العلم، فما نصيحتكم لذلك؟
الحمد لله، أولا أطلب العلم أنت أيضا، طيب أنك تطلب العلم، أنك تطلب العلم، والعلم يسير لمن يسره الله عليه، وتشكر على هذه الرغبة والاهتمام بابنك. ولذلك أخي الفاضل، يعني يختلف هذا باختلاف سن ابنك وأيضا ماذا حفظ من القرآن. إذا لم يكن قد حفظ شيئا من القرآن فضعه في مراكز القرآن وحلقات القرآن الموجودة في الدولة ولله الحمد والمنة، فيحفظ القرآن كاملا أو يحفظ القدر الذي يستطيع، ثم بعد ذلك أدخله حلقات العلم وهي موجودة ولله الحمد، أو استشر من تثق به من طلاب العلم ممن حولك يدلك على الطريق المناسب لابنك. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفيه، وأن ييسر له العلم ويجعله من العلماء العاملين.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل: هل هناك بعض الكتب التي تنصحون بها للأطفال؟
الكتب كثيرة بالنسبة للأطفال في مسألة العلم والعلماء، مثل ما ذكرت أنا في يعني في الفترة فترات السابقة ذكرت بأن العلماء سهلوا العلم. ولذلك مثلا الطريقة البغدادية في مسألة يعني ضبط أمور القرآن وما يتعلق به من علوم، كذلك ثلاثة الأصول مثلا في العقيدة، مثلا تحفة الأطفال، شيء من هذا القبيل. فلذلك هذا يختلف باختلاف سن الطفل أيضا. فمن المهم جدا أي شخص لديه أطفال يريد مثلا أن يلقنهم أو أن يعلمهم أن يضع لهم مثل هذا البرنامج الذي وضعه أهل العلم من المتقدمين. وأيضا يوجد إسهامات كثيرة الآن من المعاصرين من طلاب العلم في تبسيط مثلا مسائل العقيدة، تبسيط مسائل العقيدة، في تبسيط مسائل تبسيط موضوع السيرة النبوية، هذا موجود الآن. أعتقد معرض الكتاب على الأبواب، ممكن أيضا تزورون معرض الكتاب وأيضا تنتقون بعض هذه الأشياء باستشارة طلاب العلم.
جزاكم الله شيخنا وبارك فيكم. سائل يسأل: ما هي وسائل الثبات على طلب العلم في زمن ندرة الصاحب المعين وكثرة الصوارف؟
أولا أن تعرف فضل العلم، وأن من زهد فيه فقد زهد في شيء عظيم. فضل العلم، العلم فضله عظيم، ولذلك أنا تعمدت في هذه الدورة أنني يعني أذكر الأدلة من الكتاب والسنة على فضل العلم ومكانة العلم، فضل العلم ومكانة العلم. فاتني شيء كثير مما ذكرت، وذلك لضيق الوقت. ليس هناك أعظم من طلب العلم، ما في أعظم من طلب العلم، وهو الذي يبقى معك. طلب العلم يبقى أجره إلى أن تقوم الساعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيهما أفضل؟ العلم. الولد يموت والوقف ينقرض، يبقى العلم. الآن نحن قبل قليل ذكرنا أقوال الصحابة، كم بيننا وبين الصحابة؟ 1444 سنة نذكرهم ونترضى عنهم، نذكر المالك، نذكر الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان، نذكر هؤلاء الأئمة ترحم عليهم، بيننا وبينهم قرون. ما الذي خلد ذكرهم وأبقاهم؟ العلم بفضل الله عز وجل. فإذا عرفت فضل العلم وشرف العلم أعتقد بأنك لا تزهد فيه. قضية التركيز على وجود الصاحب وكذا غير صحيح هذا الكلام. اصحب الكتاب، الكتاب اصحبه، كذلك اصحب العالم، هذا هذه الصحبة. وفي أثناء الدرس تحصل من في أثناء الدرس تجد من تصحبه، من تتوافق معه في كثير من الصفات، ويكون خير معين لك إذا كنت تحتاج من تذاكر معه. أما أن تجعل قضية العلم واقفة على قضية وجود شخص هذا غير صحيح ومردود. اصحب العالم، العالم صحبته كيف؟ ما تروح معه للبيت، اصحبه في الدرس، هذه صحبة العالم في الدرس. بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل: هل حضور الدروس عن بعد بالبث المباشر، وذلك لعدم الاستطاعة من الحضور المباشر إلى مكان الدرس، هل له أجر من حضر الدرس في المسجد؟
يرجى ذلك، يرجى، وإن شاء الله هذا من حضور الدروس العلم، مجالس الذكر، نقل مباشر تحضره حتى لو كان مسجلا فأنت في علم. العالم في أجر ما دام في طلب العلم، مأجور، يؤجر في علم، ولله الحمد والمن. العالم وقته كله فيه أجر. أنت الآن تنام والملائكة تستغفر لك، تنام والحيتان تستغفر لك، تنام والنمل في جحر يستغفرون لك، يستغفرون لمعلم الناس الخير. أن تعلم الناس الخير، أنت حياتك كلها علم، قيامك وقعودك ونومك واستيقاظك وكل أحوالك أنت في علم، ما في أفضل من العلم. الإمام مالك رحمة الله عليه قال، سأله سائل قال: ما تقول في رجل يقاد إلى القصاص، يعني حكم عليه بالإعدام وهو يقاد، بماذا تنصحه؟ قال: يطلب العلم. يقول: يطلب العلم، سبحان الله العظيم. قالوا: كيف يطلب العلم؟ قال: نعم، لأن العلم عبادة، العلم عبادة، العلم عبادة. هو ماخذينه للإعدام يقول يطلب العلم، يطلب العلم. العلم أفضل من نوافل العبادة. في الحديث الصحيح: فضل العلم أفضل من فضل العبادة. والإمام الشافعي رحمة الله سئل عن الإمام الشافعي وأحمد وجمع من أهل العلم، سئلوا عن قضية إذا تعارض العلم مع نوافل، تعارض نوافل العبادة مع العلم، أيهم يقدم؟ قال: العلم. لماذا؟ لأن العلم نفعه متعدي، والعبادة نفعها لازم وقاصر على ذات الشخص. فرق بين الذي نفعه متعدي والذي نفعه قاصر. فضل العالم على العابد، العابد نفعه لنفسه ويعبد الله فقط لنفسه، العالم لا، العالم ينفع غيره، ينفع غيره، ولذلك العلم فضله عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. بماذا يبدأ الطالب في ضبط الفقه؟ هل بكتب أحاديث الأحكام أم بمتون الفقه؟
لا، ذكرنا فيما سبق بأن الفقه يضبط بمتن فقهي في المذهب. لو ضربنا مثال في مذهب الحنابلة يقرأ في عمدة الفقه، عمدة الفقه، هذا هو المتن الذي يبدأ فيه، يبدأ فيه. ولو بدأ بغيره، بعض العلماء يقول لو بدأ بغيره من المختصرات لا حرج، لكن أهم شيء أن يضبط هذا، أو أخصر المختصرات مثلا. كذلك مثلا في بقية المذاهب الأخرى، أنا لا أقول ألزم بمذهب معين، لا، لكن أنا أضرب مثال. فما تذهب إلى أحاديث الأحكام، إذا ضبطت هذا المتن ثم ترقيت في هذا المتن بفهم يعني مسائل المذهب، تقرأ في كتب الأحكام فتضيف الأدلة الموجودة في كتب الأحكام إلى ما لديك من مسائل. وهذه المتون يعني بعض الناس قد يعتقد بأن هذا المتن إنما هو من خيال الفقيه، غير صحيح. هذه المتون إنما صيغت صياغة من الأدلة. الأدلة عندنا الكتاب، السنة، الإجماع، القياس الصحيح، وعندنا بقية الأدلة، أدلة الفقه. فالعالم، هؤلاء العلماء الذين اجتهدوا بوضع المتون، ما وضعوها من بنات أفكارهم ولا هكذا خيال، هؤلاء اجتهدوا وضبطوا ويسروا لنا العلم. ولذلك لما طالب العلم يبدأ يترقى يكتشف هذا الشيء. أحيانا قد يكون تكون مثلا العبارة، عبارة الفقيه مأخوذة من حديث، وقد يكون هذا الحديث ضعيف لكنها صيغة صياغة صحيحة. الحديث ضعيف مثلا، هو الآن بعدما يبدأ ويبدأ يترقى ويستوعب، يعرف كيف الآن يفصل هذه عن هذه، ويعرف أن هذا أصلها ضعيف حديث وهذه أصلها ضعيف موضوع أو صحيح.
أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم الصبر في رحلة طلب العلم، وأما بالنسبة للنساء، هل الأفضل أنها تطلب العلم في البيت أم تحضر الدروس مباشرة؟
المرأة إذا استطاعت تحضر الدرس ولا يعني تفوت شيء من الواجبات التي عليها لا حرج تحضر الدرس. كانوا يحضرون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، ويحضرون مجالس العلماء من السلف وإلى عصرنا ولوقتنا. أهم شيء لا يؤثر على الحقوق والواجبات التي عليه. وإن لم تستطع حضرت عبر هذا النقل، وهذه من أعظم نعم الله عز وجل علينا في هذا الوقت، والذي ما يعرف أغلب الناس قيمة هذه النعمة، هذه الأجهزة وهذا النقل المباشر. الآن أنتم حضرتم، هناك خلف هذه الكاميرا من يشاهدنا من دول كثيرة. يعني أحيانا نخرج من الدرس يتصل بنا واحد من دولة أفريقية بالكاد أعرف اسمها، يقول الحمد لله الآن انتهينا من الدرس. يحضر واحد في أستراليا، في أمريكا اللاتينية، يقول حضرنا الدرس. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك المرأة التي لا تستطيع الحضور بسبب قيامها بالحقوق والواجبات أو بسبب ظرف معين تحضر عبر النقل، ولها الأجر إن شاء الله.
السؤال الأخير، سائلة تقول: بماذا تنصح المرأة المسلمة بالكتب في تعلم دينها خاصة في الفقه؟
طبعا الفقه مثل ما ذكرت يسر العلماء وسهل تقريب العلم إلى الناس. أنصح كل بيت أو كل أسرة يقتنون الفقه الميسر، وهو كتاب لله الحمد جمعه مجموعة من أهل العلم الأماثل، وطبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يعني من هناك صدر موجود ولله الحمد. سبق أننا أقمنا دورة فيه أو أكثر من مرة أقمنا دورة فيه. هذا يكون في كل بيت، تراجعه المرأة ويراجعه الرجل، يراجعه أهل البيت. هذا من الأشياء. ومن المهم جدا لكل أسرة أن تضع مختصر تفسير القرآن مثلا، مختصر بن كثير مثلا، تضع الفقه الميسر، تضع تسهيل العقيدة أيضا في كتب ولله الحمد مخدومة، خدمت الجانب العقدي فيها يعني مسائل العقيدة مثلا، وكذلك في السيرة النبوية. وأفضل من كتب في هذا ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، وله مختصر الآن في مختصر لزاد المعاد. هذه مهم جدا تكون في البيت وراجعها أهل البيت.
شكر الله لكم حضوركم وبارك فيكم. نطلب منكم بارك الله فيكم تعبئة الاستبيان الخاصة بالدورة، تقديم المقترحات والحصول على الشهادة، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نلتقي بكم في الدورات القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.